عليهم صحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقل الإمام البخاري رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. خبر الآحاد، يعني البخاري بين المراد مراده في هذا، وأن المراد به خبر الواحد وليس الآحاد الذي هو دون التواتر ودون المشهور. هذا اصطلاح المحدثين، قالوا هذا خبر أحد أي لم يبلغ حد الشهرة أو التواتر. هذا الخبر عنده مقسم إلى ثلاثة أقسام: أحد ومشهور ومتواتر. فالأحد ما روى واحد أو اثنان، يعني اثنان يصدق عليه أنه أحد عند المحدثين، لكن البخاري رحمه الله هنا يريد خبر واحد ليس خبر اثنين أو ثلاثة الذي لم يصل إلى حد الشهرة، إنما المراد الواحد. بينه بعد ذلك، قال: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، لكن بشرط الصدق الصدوق. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون خبر الواحد لا يقبل في العقائد، وهذا باب شر، يفتح باب شر عظيم. فبهذا القول الباطل رد أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالصفات، يقول هذا حديث واحد وحديث أحد لا يقبل في الصفات، وهذا قول باطل محدث. والأحناف يعني لهم قول في هذا، يقولون لا يقبل خبر الأحد إذا الذي يزيد عن القرآن فيما زاد على القرآن، وهذا أيضا قول ضعيف وهو مشهور عند الأحناف. وذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن نفس الأحناف يحتاجوا إلى هذا، ونقضوا أو خالفوا القاعدة في بعض المسائل مثل تحريم الخالة والعمة، هذا خبر أحد زائد على ما في القرآن. حرمت عليكم أمهاتكم، الآية ليس فيها ذكر الخالة والعمة، وحرم الخالة والعمة باحوا الوضوء بالنبيذ، وهذا خبر أحد ضعيف، والقرآن ليس فيه ذكر للنبي إنما الوضوء بالماء فلم تجدوا ماء، وهم يبيحون الوضوء بالنبي، فأخذوا بحديث أحد ضعيف زائد على القرآن. ولا شك أن كل من خالف الصواب فإنه يتناقض، هذه قاعدة معروفة، لأن الحق لا يختلف، فمن سار عن الصواب على الجادة على الصراط المستقيم على الحق فإنه لا يتناقض أبدا، ومن خالف الحق فإنه لا بد أن يتناقض، هذه قاعدة. فإذا تناقض القول دل على إيش؟ على بطلانه وأنه خلاف الصواب. فالصواب بلا شك وهو قول جمهور أهل العلم، يكاد يكون إجماعا أنهم أما الصحابة إجماع، الصحابة بإجماع لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه رد خبر الواحد، سواء كان في العقائد أو كان في الأحكام في أي شيء كان، وهو ظاهر القرآن كما سيأتي، وهو أيضا ودلت عليه أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة. والمؤلف رحمه الله ساق جملة من الأحاديث التي فيها قبول خبر الواحد، وهذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم. ذكر هذه الثلاث لأن هذه أعظم أركان الإسلام: الصلاة والصوم والفرائض والأحكام. الفرائض أعم من الصلاة والصيام، والأذان والأحكام أعم من الفرائض، أعم من الصلاة والصيام، ثم الأحكام أعم من الجميع. إذا معناه أنه يقبل في الدين كله في جميع أحكام الدين. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. الاستدلال بهذه الآية يحتاج إلى إيضاح، الله تعالى يقول فلولا قبل قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني لما أنزل الله تعالى فضل الجهاد المسلمون يعني رغبوا في الجهاد وهموا أن ينفروا جميعا في الغزوات سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أو في الغزو في السرية أو في السرايا التي ليس فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. يعني إذا نفر النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن ينفر معه طائفة من أجل أن يتعلموا ما يحصل من أحكام في تلك الغزوة من أجل أن يخبروا بها قومهم إذا رجعوا إليهم. فلو لم يخبر مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد لم تتلقى تلك الأحكام. كذلك بالعكس لو بقي النبي عليه الصلاة والسلام وبعث سرية فليس للمسلمين أن يخرجوا جميعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى في المدينة وحده ولا أحد يتلقى عنه الأحكام. فلا بد أن يوجد معه طائفة سواء سافر أو بقي وهذه الطائفة تنذر الطائفة الأخرى سواء كانوا في غزو إذا رجعوا أو الذين قعدوا ينذرون الذين خرجوا إذا رجعوا. هذا يعني الآن معنى الآية أنه ينطبق على حال الخروج وحال القعود بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. طائفة تطلق على الواحد الطائفة تطلق على الواحد واستدل بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لو اقتتل اثنان فإنه يجب الإصلاح بينهم ويدخلون في عموم هذه الآية. على كل استدل هذا ذكر الحافظ أن الشافعي رحمه الله استدل بهذه الطريقة قال سبق البخاري الشافعي سبق البخاري في هذا الاستدلال. على كل حال هذا فيه شيء من الخفاء والحديث صريحة واضحة صحيحة ليس فيها شيء من الإشكال والخفاء. ثم ذكر الآية الثانية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه دلالة الآية هذه دلالة ماذا؟ دلالة مفهوم. مفهوم الآية إن جاءكم صادق فاقبلوا خبره. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه إن جاءكم صادق بنبأ إيش فاقبلوا. إذا تدل على قبول خبر الواحد إذا كان صادقا لكن دلالة مفهوم ودلالة المفهوم يجب أن تقبل إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها لأن دلالة المفهوم دون دلالة المنطق. فدلالة المفهوم حجة إلا إن عارضها ما هو أقوى منها. إذا تعارض دلالة المنطق ودلالة المفهوم فتقدم دلالة المنطق. أما إذا لم يعارض دلالة المفهوم شيء فإنه يجب الأخذ بها ويحج. أما الحديث فهي واضحة قال وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فانسها أحد منهم رد إلى السنة. يعني وجه الاستدلال أن الأمراء يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا يبعث جماعة وأمر عليهم واحدا وهذا الواحد إذا أخبرهم بشيء وجب عليهم قبوله ولا يقولون ائت بمن يشهد لك أو يكون معك. فالأمراء يأمرون ويخبرون وتقبل أخبارهم. ثم ذكر أمثلة على هذه المسألة حيث الأول قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا أبو هام حدثنا أيوب عن أبي قلامة حدثنا مالك بن حويرث قال أتينا رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عند 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا فلما ظننا أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدهم فأخبرناه
قال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم امروهم. وذكر اشياء احفظها ولا احفظها الى اخره. قال الشاهد قوله فاقيموا ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم، هذا خطاب للجميع، فكل واحد يعلم اهله واهله يقبلون خبره. مالك بن خيرس إذا جاء إلى رضي الله عنه إذا دخل على أهله علمهم، يعلمهم الصلاة، يعلمهم الوضوء، يعلمهم المواقيت، يعلمهم يعني كل ما يحتاجون إليه في دينهم، سواء كان في الصلاة أو كان في التوحيد أو في الوضوء أو في الصيام أو في أي شيء. فمالك بن خيرس يعني أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهله يعلمهم، وأهله ما قالوا لا نقبل خبرك إلا إذا شهد معك آخر ثان أو ثالث، فكل واحد يعلم أهله وأهله يقبلون منه. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ومد يحيى إصبعيه السبابتين، مدهما أي عربا، ليس الفجر هكذا الطول هذا الكاذب، وإنما هكذا أي بالعرض والصادق. الشاهد منه وجه السدان واضح أن الناس يقبلون ماذا؟ أذن المؤذن، لأن المؤذن إذا أذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه فهو يقول للناس طلع الفجر، فيقبلون خبره وهو واحد، يقبلون خبره فيصومون ويوتر من أراد الوتر. إذن المؤذن يخبر بطلوع الفجر، وهذا يتعلق بالصيام، يتعلق بالصلاة، وهي من أعظم أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم أن يعمل بأذان المؤذن. إذا أذن المؤذن وجب عليه أن يكف عن أكل الشرب، ولا يقول هذا خبر واحد لا بد أن يخبرني معه آخر. إذا هذا واضح في استدلال بهذا واضح لهذه المسألة، وأنه يجب على كل من سمع صوت المؤذن أن يتوقف عن الأكل والشرب إذا أراد الصيام، وله أن يصلي الفرض وصلاة صحيحة. إذن هذا خبر واحد يخبر أن الفجر قد طلع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال وصليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. قيل صليت خمسا يعني قالوا قيل أزيد في الصلاة،
يعني هذا محتمل، هل قال له واحد أو قال له اثنان أو أكثر، ولكن لو سلمنا أنه قال له أكثر من واحد نقول هذا ليس يعني لم يتردد عليه الصلاة والسلام في قبول خبر واحد إلا لأنه خالف اعتقاده، كما في قصة باليدين ستأتي. قال أصدق باليدين؟ قالوا نعم، يعني تردد وسأل لأن خبر الواحد يخالف اعتقاده، يعني يعتقد أنه صلى أربعا وهو قد صلى خمسا، وفي صلاة قصة باليدين يعتقد أنه صلى أربعا وهو لم يصلي عليه الصلاة والسلام إلا ركعتين. إذا نقول هذا ليس فيه عدم قبول خبر الواحد بحيث هو، لكن لما خالف اعتقاده فإن هنا وجب عليه أن يتثبت، لأنه يعتقد أنه صلى صلاته صحيحة. فجاءه شخص وقال أنك وأخبره بخلاف ما يعتقد مع وجود الآخرين الذين صلوا معه، فيعني يبعد أن يصيب شخص من الجماعة والبقية يقولون أنه صلى أربعا. لو قال الجماعة صلى أربعا واحد فقط يقول صليت خمسا، فالغالب هو إيش؟ أن هذا شخص هو الذي أخطأ. يعني كيف سكت الجماعة كلهم يرون صلى أربعا والإمام يرى أنه صلى أربعا؟ فإذا تكلم واحد وخبر واحد في مثل هذه المسألة محل شك، إذا لم يوافقه بقية الحاضرين المصلين فإنه يورث شكا، فلذلك تثبت وسأل. حدثني إسماعيل حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين رضي الله عنه قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده وأطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا دليل واضح، قبلوا خبر واحد مع إمكان السؤال، يعني ما قالوا لا نقبل خبر واحد حتى يخبرنا آخر وثالث، قبلوه في الحال واستداروا فقبلوه في أمر يتعلق بصحة الصلاة. هذا خبر عن شرط من شروط الصلاة وتتوقف عليه صحة الصلاة، والصلاة من أعظم أركان الإسلام، ومع ذلك قبلوا واستداروا وهم في الصلاة. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا تردد عندهم في قبول خبر الواحد إذا كان ثقة. حدثني يحيى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة صلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. يعني الحديث هذا فيه إشارة أو ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى أن يحول إلى الكعبة، فكأن الصحابة رضي الله عنهم يتوقعون أن يحول إلى الكعبة، فلما جاءه الخبر وافق ما كانوا يظنون، فكانوا متهيئين لقبول خبر واحد. يعني بعض الناس قد يشوش عن الاستدلال بمثل هذا، ما ورد في الحديث الثاني يقول هذا خبر الأحد هنا انضمت إليه قرينة وهي تحري النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول إلى الكعبة، فانضمت إلى هذه القرينة فتقوى فأخذ به. لكن نقول ولو كان في قرينة هو خبر واحد، يعني لو لم يصدق أو أخطأ بطلت صلاته، يعني فعل مبطل الصلاة وهو الاستدارة وترك القبلة بدون تثبت، وهم يستطيعون أن يتثبتوا الرسول عليه الصلاة والسلام منهم قريب، لكن هذا يدل على قبول خبر الواحد مطلقا. حدثني يحيى بن قزعة حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصارية رضي الله عنه وأبا عبيدة بن الجراح وأبي متعب رضي الله عنهم شرابا من فضيخ وهو تمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. هذا أيضا دلالة واضحة أنهم قبلوا هذا الخبر عن تحريم الخمر، وهو خبر واحد وعملوا به في الحال، يعني ما قال أبو طلحة يا أنس اذهب فتثبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام موجود في المدينة وبسهولة يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتثبت، ما احتاج لذلك لأنهم لا تردد عندهم في قبول خبر واحد الثقة، فعملوا به في الحال ما إن كان التثبت.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبو عبيدة رضي الله عنه.
أيضا وجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه رجلا واحدا. لماذا بعثه؟ ليعلمهم الدين، ليعلمهم الدين كل يعلمهم كل ما يتعلق بالدين من أصول وفروع، مع إمكان بعث آخر، يعني يمكن أن يبعث معهم اثنين أو ثلاثة أو أربعة. لو كان خبر واحد لا يفيد العلم لبعث معهم اثنين ولقالوا يا رسول الله نحن لا نقبل خبر واحد، ابعث معه آخر أو ثلاثة، ولكنهم لم يذكروا ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بواحد.
حدثنا سليمان بن حارب حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، يعني إشارة إلى الأمانة، وأن الواحد لا يقبل خبره إذا كان أمينا صادقا. حدثنا سليمان بن حارب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال وكان رجال من الأنصار وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان متقررا عندهم قبول خبر واحد. هذا عمر رضي الله عنه يتناوب الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جار له من الأنصار. يوم يحضر عمر رضي الله عنه فإذا سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأنصاري وقبله، واليوم الثاني يحضر الأنصاري ويغيب عمر رضي الله عنه، فإذا سمع الأنصاري شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم جديدا يتعلق بأمر الدين أخبر عمر رضي الله عنه فقبله، مع أن عمر يمكن أن يسأل الصحابة، إذا أخبر الأنصاري يمكن يسأل ثاني وثالث ورابع، ولكنه يكتفي بخبر الأنصاري. لكن لو قال إن عمر رضي الله عنه أحيانا يتثبت ولا يقبل خبر الواحد، كما في قصة أبي موسى رضي الله عنه لما أخبره بحديث الاستئذان، استئذان ثلاث فإن أذنك وإلا فرجع، قال إما أن تأتيني بمن يشهد لك وإما فعلت بك وفعلت، توعده فذهب إلى الأنصار فشاهد له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أقول هذا من باب التثبت لئلا يعجل الناس ويتساهلوا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصل شيء من الخطأ، وليس معناه أن عمر رضي الله عنه لا يقبل خبر الواحد، لكن هذا من باب يعني التثبت. لذلك لما قاله أبو أبي رضي الله عنه قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه سبحان الله سمعت شيئا فأردت أن أتثبت، وفي لفظ قال خشيت أن يقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خشي من الغلط، إذا تساهل الناس وكثر التحديث خشي من وقوع الخطأ، وإلا فهذا قصة مع الأنصاري صريحة في قبول الخبر للواحد. حدثنا محمد بن الشعر حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن ابن عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال الآخرين لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف.
يعني وإن كانوا لم يطيعوا في هذا الأمر لأنهم شكوا وترددوا أنهم أمرهم بمعصية، لكن معناه أنهم كانوا يطيعونه فيما يأمرهم به ويصدقونه فيما يخبرهم به، إلا في هذا الأمر شكوا وترددوا، وإلا في الأصل الطاعة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبره أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله وأذن لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير، فذهب امرأتي فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم إلى آخره. مرة من الحديث كثيرا. الشاهد منه ماذا؟ الشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام بعث من أنيس رضي الله عنه وأمره بأن يسأل المرأة فإن اعترفت فرجمها. إذن أرسل واحد ليكشف الأمر. اللهم ابنك هذا عليه جلد مئة تغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فأغدو على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. أحد مع الفتح ماك فتح بلجيس ها يشوف وجه استدلال هل هو فعل أنيس أو قال أخبرني أهل العلم، يعني محتمل يعني فعل أنيس هذا تثبت أنه ذهب وسال وترفت رجمها. شوف إيش قال الحافظ بوجه الاستدلال الحديث من الحديث. قال باب بعض بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبيرة طليعة وحده. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. يعني وجه استدلال أن الزبير رضي الله عنه ذهب إلى بني قريظة ليكشف حالهم لأنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنه نقض العهد، فأرسل الزبير رضي الله عنه يكشف الحال ويتثبت، فجاءه بخبرهم وقبله النبي عليه الصلاة والسلام. جاء الزبير وحده وأخبرهم أن الخبر صحيح وأنهم نقضوا العهد، فقبل خبر الزبير وحده رضي الله عنه. قال صفوان حدثه من ابن المنكدر وقال له أيوب يا أبا بكر حدثه عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر، فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا، فتتابع بين حديث سمعت جابرا قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريظة، فقال كما حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق. ولا تعارض بين قول يوم قريظة ويوم الخندق لأنه متقاربة، وليس بشرط أن اليوم يطلق على اليوم الواحد من طلوع الشمس إلى غروبها، لا يعني قد يطلق على الحدث وإن وقع في أيام متوالية متقاربة. فهذا يوم الخندق لأنه حصل عقيدة، لأنه حصل الأمر في غزوة الخندق، ويوم قريظة لأنه حصل حصار بني قريظة بعد الخندق مباشرة. فمن قال بعثه يوم قريظة هذا في شيء من التجوز، وإلا فإنه بعثه قبل يوم قريظة في غزوة الخندق.
باب قول الله تعالى
بعد يعني تكون كتاب الله فيها الرجم ولا التغريب، تغريب العام، تغريب عام زاد على القرآن من هذا بيرد على الأحناف، يعني الحافظ يبين رحمه الله أن الحديث يرد على الأحناف، لأن الأحناف كما سبق يقولون الخبر الحديث الذي يزيد عن القرآن لا يقبل إلا إذا كان خبر متواتر، وهذا الحديث فيه زيادة على القرآن وهي التغريب. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وليس في الآية ذكر التغريب وفي الحديث ذكر التغريب، أن على ابنك جلد 100 جلد، على ابني جلد 100 تغريب عام، ففيه ذكر التغريب وهو خبر أحد، فهذا فيه رد على الأحناف.
باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإن أذن له واحد جاز. هذا السؤال واضح، إلا أن يؤذن لكم فإن أذن له واحد جاز، يعني هذا في قبول خبر واحد في غير الدين، في غير الدين جاءك الخادم وقال صاحب البيت يقول ادخل، الدخول حرام، يعني مو خبر ديني مثلا حديث أو آية، حديث يعني الآيات متواترة، فهو إذا جاءك الخادم أو الولد وقال لك يقول أبي ادخل أو يقول صاحب البيت ادخل، الدخول حرام، وإذا جاءك الإذن حل فأنت تقبل خبره ويحل لك الدخول. حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء عمر فقال إذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال إن الله يبشره بالجنة. يعني واضح السلال أن أبا موسى رضي الله عنه بشر بكر بالجنة وقبل خبره، ولو كان خبر واحد لا يقبل لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى أن يبشر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه بالجنة، لكان خبر أبا موسى ما له فائدة، لأنه يقول كل واحد هذا خبر واحد لا يقبل، فلو كان لا يقبل لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى أن يبشره. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن هلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له، أي غرفة فوق السطح، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. الإذن تلقاه عمر ممن؟ من الرجل الأسود، وقبله ودخل، لما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن قبل عمر رضي الله عنه خبر هذا الأسود ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. حدثنا حمد بن كيل حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فيدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وجه الاستدلال واضح،
أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الكتب مع أشخاص، يعني مع كل كتاب مع شخص واحد، وفيه الدعوة إلى الله والإخبار بالتوحيد وما يجب عليه من الدين. ولو كان لا يقبل خبر الواحد لبعث النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3 أو أكثر مع كل كتاب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلا واحدا، وتقوم الحجة على من وصله وأخبره ذلك الواحد في كل ما يتعلق بالدين من أصول أو فروع. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا حرصا شديدا على هداية الملوك، لأن دخوله في الإسلام يكون فتحا ويدخل من وراءهم من شعوبهم، فكان عليه الصلاة والسلام يهتم بأمر الملوك واتخذ كتابا وختمه. فلو كان خبر واحد لا يقبل لبعث جمعا 3 أو 4 أو 5 من أجل أن تقوم الحجة على الملوك، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالشخص الواحد. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن زيد ابن أبي عبيد حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس اليوم عاشوراء، أما من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يأكل ومن لم يكن أكل فليصم. هذا واضح، شخص واحد أذن في قومه وأمرهم بالإمساك في يوم عاشوراء وقبلوا وأمسكوا، قبلوا خبر واحد. باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قال مالك بن حويرث رضي الله عنه، أي حديث السابق. حدثني عن مجاهد أخبرنا شعبة، وحدثني إسحاق أخبرنا النمر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقعدني على سبيله فقال: إن وفد عبد القيس لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قال: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد أو القوم غير خزايا ولا ندامة. قال: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فناهم عن 4 وأمره ب4، أمرهم الإيمان بالله. إذن هم الآن يبلغون أصول الدين، الإيمان بالله. قال: هل تدين الإيمان بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأظل في صيام رمضان، وتؤتوا من المغانم الخمس، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وربما قال المقير: قال: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. لكن لو قال هؤلاء جمع فلا يتم الاستدلال، هؤلاء جمع والباب في خبر واحد، نقول وجه الاستدلال كيف؟ نقول: هذا الجمع كل واحد سيبلغ من جهته، لو لم يبلغ إلا زوجته وأولاده ومن تحت يده لصار هذا خبر واحد. ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا مجتمعين، قال: أخبروا. فهذا خطاب للجميع، يتوجه إلى كل واحد أن يخبر. ولو لم يقبل خبره لنص عليه، قال: اجتمعوا أو أخبروا مجتمعين أو ما شابه ذلك. فكل واحد يحمل رسالة يبلغها إلى من يليه، سواء كان خاصا أو عاما. كمل الباب. خبر المرأة الواحدة. حدثنا محمد بن وليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال للشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر رضي الله عنهما قريبا من 2 أو 1.5 سنة، فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:
إنه لحم ضب فأمسكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو أطعموا فإنه حلال، أو قال: لا بأس به، شك فيه، ولكنه ليس من طعامي.
هذا واضح في قبول خبر المرأة الواحدة إذا كانت ثقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل خبرها وبنى عليه الحكم، هذا ضب وبين حكمه، يعني ما قال من يشهد معك. فإذا أخبرتك امرأة أن مثلا الشمس قد غربت وأنت صائم يجوزك أن تفطر، أو أخبرتك عن القبلة في أي مكان لا تعرف القبلة جازك أن تصلي إلى الجهة التي أشار أو أخبرت عنها، وهكذا بجميع الأخبار. أو روت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله إذا كانت ثقة. إذا بالنسبة للأخبار لا فرق بين الذكر والأنثى، ولا فرق بين الجماعة والواحد، ولكن كلما كثر العدد كلما قوي الظن بصدق الحديث. يعني ليس معناه أن خبر الجماعة كخبر الواحد، لا، خبر الجماعة أقوى وأبعد عن الخطأ، لكن ليس معناه أنه لا يقبل خبر الجماعة. كلما ازداد الخبر، كلما ازداد عدد ناقل الخبر كلما كان أقوى وأبعد عن الخطأ، لكن ليس معناه أنه لا يقبل خبر الجماعة، بل يجب قبول الأحد. هذه الآن أدلة. لو قال يعني ما هو التعليل في على وجوب قبول خبر واحد، نقول التعليل ظاهر، لأن الواحد إذا كان ثقة فالأصل فيه الصدق، واحتمال الخطأ كثير أو قليل، قليل أو نادر. إنسان ثقة يخبر بخبر يجزم به فاحتمال الخطأ نادر، ولا يجوز رد أخبار الثقات لاحتمال الخطأ، لأن بهذا نرد أخبارا كثيرة لأجل احتمال النادر، والنادر لا حكم له، لأن الثقة ثقة في حفظه، يعني ضابط في حفظه، ثقة في دينه، فالخطأ بعيد عليه من جهة الحفظ لأنه متقن، ويبعد أيضا من جهة الدين، من جهة الكذب لأجل الدين فهو ثقة في دينه. فاحتمال الخطأ الثقة الحافظ الضابط الثقة في دينه احتمال نادر بعيد، ولا يجوز ترك الحديث أو الخبر لأجل أمر نادر. لكن إذا أخطأ فالله سبحانه وتعالى سيقيد من يبين الخطأ، لأن الدين محفوظ. إذا أخطأ، لأنه قد يقول قال ثقة حدث بمئة حديث أو أكثر بألف حديث، لا بد أن يخطئ ولا لا؟ لا بد أن يقع الخطأ في حديث أو حديثين من مئة من ألف، هذا صحيح، الإنسان ليس معصوما. كلما كثر حديث الشخص كلما كثر احتمال الخطأ، لكن نقول من رحمة الله جل وعلا أنه يوجد قرائن تدل على خطأ هذا الراوي، لأنه يرويه آخرون أو يكون مخالفا لنصوص أخر أو قواعد معروفة من قواعد الدين التي دلت عليه النصوص، فيتبين العلماء الخطأ من هذه القرائن، إما مخالفة الرواة الآخرين أو مخالفة نص يعني ليس بنفس المعنى، خالف نصوص أخر أو قواعد من قواعد الإسلام. وإذا تجد كثيرا من الأئمة أو تجد الأئمة كثيرا ما يقولون أخطأ فلان، كالإمام أحمد البخاري ويحيى بن معين أئمة الحديث يقولون هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه فلان وهو ثقة، لكن عندهم قرائن يستدلون بها على خطأ، نقول هذا نعم يرد خبره لتبين خطأ بالقرائن. أما القول أنه لا يقبل الخبر الواحد هذا يهدم الدين، وقول لا يقول به أحد من المسلمين من أهل السنة، إنما هو قول المعتزلة الذين يريدون هدم الدين ورد أحاديث ونصوص الصفات. أما الأحناف فهم حصروه في دائرة ضيقة، قال إذا زاد على القرآن، وتناقضوا كما سبق.
لكنهم لا يعممون أن خبر الواحد لا يقبل مطلقا، إنما يحصلون في أمر معين. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ثبات وإخلاص.